الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم تصحيح المفاهيم حول الثوابت والمتغيرات. ما هو الثابت الذي لا يتغير وما هو المتغير الذي يتغير؟ عباد الله، لقد سئلت غير ما مرة وسمعت في بعض الفضائيات من خلال ندوات معينة، ندوات فكرية أو ما يعبر عنه بالفكر الإسلامي أو بالفكر الفلسفي أو بالفكر الأدبي حول هذه المحاور أو هذه الموضوعات، راجت وتروج ندوات يتعرض فيها من خلال الحديث عنها إلى ما يسمونه بالمتغيرات، ويدخلون في هذه المتغيرات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو المفاهيم الإسلامية التي تؤدي إلى تغيير الثابت، وهذا أمر خطير. كما يكتب في بعض الصحف من أفكار وآراء حول النصوص القرآنية والسنية وحول تغيير التراث والثقافة، فاستوجب ذلك البيان والتوضيح والتقويم والتصحيح لتثبيت الثوابت وتصحيح المفاهيم. إنما يثار من الأفكار والآراء الشاذة من المثقفين الزائغين الشاكين المشككين، يشكك في نصوص القرآن أو في نصوص السنة الصحيحة، أو يثير التجرؤ عليها بقولهم القراءة النقدية للنصوص الشرعية أو للنصوص الدينية، ويعنون بها نصوص القرآن والسنة، أو القراءة الجديدة لهذه النصوص، قراءة جديدة، إعادة قراءة هذه النصوص معنى بفهم جديد، أو القراءة الجديدة لهذه النصوص. فيتساءل المتسائلون ماذا تعني القراءة النقدية للنصوص الشرعية؟ إنها ببساطة تعني لا قداسة، لا قداسة للنصوص الشرعية، ولا معنى لتلك النصوص، كما تعني أيضا أي القراءة الجديدة للنصوص القرآن والسنة أنها ببساطة العبث، تعني العبث بنصوص القرآن والسنة، أي تعني تحريفها وتقديم تفاسير وتأويلات بعيدة عن مضامينها ومعانيها الصحيحة، كما تعني التشويه والمسخ لها أي لتلك النصوص ولغتها ومعانيها وقدسيتها. وإذا قبل التجرؤ على آي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بإخبارها بمصطلح النقد أو القراءة النقدية والقراءة الجديدة، أي مصطلح النقد أو التجديد، قبل إذا قبل هذا الطرح
قبل الطعن في كتاب الله تعالى والعبث بقداسة الوحي، فتكون النتيجة لا قداسة للوحي الموحى به قرآنا وسنة ولا معنى له. وإذا مرر وقبل كان قبولا بدخول القرآن والسنة في المتغيرات، فلا يبقى لأمة الإسلام ثابت من الثوابت. وبهذا يعرف المراد من طرح التغيير عند دعاة التغريب والتغيير في التراث والدين والثقافة، إنه يعني التغيير في الأصول والفروع، أي تغيير المعتقدات وأصول الاعتقاد والقيم العقدية والأدبية والأخلاقية والسلوكية، وتغيير الأحكام القطعية الثابتة الضابطة لمعاملات الناس وتصرفاتهم. إن التغيير يعني أن لا قدسية للمقدس، وأن الكل متغير، فلا ثوابت عقدية ولا ثوابت عبادتية ولا ثوابت في الأحكام الشرعية ولا ثوابت أخلاقية ولا ثوابت إسلامية، فتدخل معتقدات أمة الإسلام في المتغيرات، وتدخل ثوابت الإسلام في تشريع أنصبة ورثة، وتدخل ثوابت الإسلام في تشريع أنصبة ورثة سدس ربع ثمون ثلثان نصف وهكذا، ثوابت الشرعية في أصول فرائض في هذا العلم الشريف علم الميراث. وقد تولى الله عز وجل بيان ذلك، ما وكله لأحد، كما في سياق ثمن بكامله من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم حتى لنهاية يلو ولولا ضيق الوقت لقرأته كاملا، لبيان ما فيه من هذه الأنصبة الستة المفروضة التي لا دخل لأحد فيها. فحينما يثار الجدال حولها أو يعاد قراءتها أو يعاد فهمها، فعلى أي أساس؟ على أي أساس؟ على أساس تغيير، تغيير الثوابت، يا سبحان الله، تغيير الدين أصلا، تغيير القرآن الكريم، سبحان الله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يوجد في بلاد المسلمين من بين المسلمين من أبناء المسلمين من ينافي بهذا ويقول هذا ويكتب هذا ويناقش هذا، وقد يدعي الإسلام، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قلت: ولا تدخل ثوابت الإسلام من تشريع أنصبة الورثة ونظام التوريث وتشريع الزواج والطلاق وأنواع العدد، جمع عدة، عدد المطلقات وأنواع العدد في المتغيرات، أي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدخل هذه المذكورات كلها في دائرة المتغيرات، لأنها ثوابت منصوص عليها، لم يقع فيها نسخ ولم يقع فيها تبديل ولا تغيير، فلا حق لأحد كان من كان أن يغيرها من حال إلى حال بزيادة فيها أو النقص منها، لأن ذلك تغيير في أصول الدين. قلت: فلا يبقى منها تشريع ثابت. إن مصطلحا القراءة النقدية والقراءة الجديدة يتكاملان مع مصطلح التغيير، فيعم التغيير الدين بعقيدته وشريعته، فلا يبقى في أيدي أمة الإسلام ثابت من ثوابت العقيدة والشريعة معها، فتبقى بلا دين، والدين الإسلام، والإسلام هوية الأمة في كل الأقطار الإسلامية وفي كل وعند كل المسلمين، وهوية المسلمين هي الإسلام. إذا دخلت نصوص القرآن والسنة قائمة المتغيرات تحت مظلة التغيير، والنصوص وحي من الله لرسوله، أي نصوص السنة كنصوص القرآن، النصوص الشرعية كلها وحي من الله لرسوله، إذا كان ذلك إذا وقع ذلك تحقق مراد العابثين من دعاة التغريب والتخيير والتغيير، وهو أن الوحي لا تراث وثقافة لا قداسة له في نظرهم، لا قداسة له في نظرهم، تحصنه أي الوحي من عبث رياح التغيير. ومن ثم فلا قداسة لنصوص الوحي ولا معنى لها. فإذا شطب على قدسية المقدسات الدينية وشطب على الثوابت وغيب مصطلح التقديس أو المقدس وغيب مصطلح الثابت واستبدلا بمصطلح التغيير ضمن قائمة المتغيرات، صارت النبوات وعصمة الأنبياء والرسالات السماوية وأحوال الآخرة والملائكة والحساب على الأعمال والحصر والميزان والصراط والثواب والعقاب والجنة والنار وغيرها من أمور الآخرة، صار الكل في مهب الريح، يمكن أن تدخل كلها في مصطلح التغيير. نعم، صار الكل في مهب الريح، ما كان ثابتا منذ القدم أو منذ قرون يصير متغيرا في عصر المخترعات والتقدم الآلي وتطوير أساليب وأنماط الحياة. وما كان ثابت الحرمة يصير متغيرا، وما كان صالحا بالأمس يصير غير صالح اليوم. وما دام الكل يمكن إدخاله في نظر دعاة التغرير والتغيير ضمن المتغيرات، فهل يتوقعون ما داموا يقولون بتغيير كل شيء، فهل يتوقعون أن يصير الأسود أبيضا والأبيض أسود والأحمر أخضر وهكذا؟ إن كان كذلك فليغيروا وليجددوا الليل والنهار والشمس والقمر، وما دام التغيير في نظرهم يهم الكل، قد لا يستبعدون أن يصير الإنسان ثورا والحمار كلبا والثعلب خروفا والقرد ثعلبا والخنزير عتوسا وهكذا. فيجري على الكون وما فيه قانون التغيير، لا يستثنى منه شيء. ولماذا في نظر هؤلاء؟ ولماذا وقد أدخل النصوص الشرعية وهي وحي من الله لرسوله في المتغيرات؟ ألا فليعلموا أنهم حيارى وفي ضلالهم يعمهون، وهم حرقى أو بهم جنون. ومن ثم فلا أظنهم يفرقون بين الوحي والموحي به، فهم إما أن يعلموا قانون التغيير على الموحي والموحى به أو الموجز والموجب، أو يسلموا بالموحي ويعطلوا صفاته، ومنها الوحي قرآنا وسنة، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى والكلام من صفاته، فإذا عطلوا صفاته تناقضوا، لأنهم يفرقون بين ذات الله تعالى وصفاته وقدسية الوحي من قدسية الله الموحي به. إنما يحاولونه دال على جهلهم وضلالهم بل وحيرتهم. فهل من يقف من المقدسات الدينية وغيرها من الثوابت هذا الموقف بقي له ثابت من الثوابت، أم إنه يرى أن المقدس غير ما تقدسه أمة الإسلام والثابت عنده غير الثابت عند أمة الإسلام؟ فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجو الله الهداية للجميع، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويأخذ بأيدينا إلى الحق ويثبتنا عليه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا ينبغي أن يفهم الناس من كل ما ذكرت أن ليس في حياة الناس ما هو قابل للتغيير، ولا أقصد نفي التغيير مطلقا أو نفي وجود المتغيرات وهي كثيرة في واقع الحياة وفي حياة الناس، فمجالات حياة الناس فيها ثوابت لا تقبل التغيير وفيها متغيرات تقبل التغيير والتجديد. إن الأشكال الهندسية والمساحات الأرضية وكل أشكال البناء والمجاري المائية يصيبها التغيير والتجديد وفق المراد، فتغيير شكل البيت إلى شكل أحسن أو تجديد بناء قديم أو بيت قديم بنقض بنائه وإعادته على صورة هندسية جديدة لا مانع منه. إن تغيير أثاث البيت أو تجهيزاته أو تغيير معدات العمل أو المصنع أو تجديد معدات المستشفى أو المصلحة أو المصحة أو تجهيزات إدارات العمل مطلوب ومرغوب فيه ولا مانع منه أصلا، ولا مانع من تغيير وتجديد الأفرشة والأنبسة والأغطية ووسائل التدفئة وأدوات العمل بكل مجالات العمل في ميادين الحياة. إن كل ما تدعو الحاجة إلى تغييره وتجديده بالأقوى والأحسن والأمتن من هذه الأمور كلها مرغوب فيه، ولا مانع من تغيير وتجديد وسائل العمل وأساليب التفكير وإعادة التفكير في كثير من الأشياء التي هي قابلة للتغيير والتجديد بطبيعتها. إن الناس يغيرون ويجددون وسائل العمل ووسائل الاتصال والمواصلات ووسائل الصناعة وطرق العلاج ونظام التغذية وأنواع الغذاء ووسائل وأساليب التجارة والتعامل بين الناس ووسائل ومناهج وأساليب التربية والتعليم والمراقبة والتسيير. أما تجديد أو تغيير نصوص القرآن ونصوص السنة أو ما يتعلق بأمور الغيب من العالم الأخروي فممنوع شرعا وعقلا، لأنها ليست في متناول الإنسان ولا يقدر عليها، وتغييره إياها أو الحكم بتغييرها أو التفكير فيها أو تعطيلها أو إحصاؤها عن الإيمان هو تبديل لدين الله عز وجل. ومن ثم كانت ليست مجال التغيير، لأن تغييرها يكون بالزيادة فيها أو النقص منها أو تعطيلها أو ضررها وتحريفها أو التقديم أو التأخير فيها، وكل ذلك محرم لا يجوز الحول حوله، لأن النصوص وحي مقدس ومن الثوابت التي لا يجوز إدخالها في المتغيرات كما تقدم الحديث عنها. أما تجديد الدين فيكون بإحياء من درس منه، ووارد في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره إن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ليس تجديد الدين هو الزيادة تنقص منه، لا، تجديد الفهم وتجديد ما نسي الناس منه كأنك تبعثه من جديد. قلت أما تجديد الدين فيكون بإحياء من درس منه، وذلك بالاجتهاد في التعلم وطلب العلم والعمل بالكتاب والسنة، كما أن تجديد الدين يكون بتجديد منهجية التعلم والفهم وتجديد أساليب الفهم ومنهجية التبليغ وأساليب التبليغ مع المحاضرة التامة على نصوص الدين في أصولها كما هي فالتجديد لا يكون من العارفين المنحرفين عقديا وفكريا، المنهزمين حضاريا، او المنحلين المحررين سلوكيا، وانما يكون تجديد الدين من العلماء العاملين المجتهدين القادرين على الاجتهاد والتجديد بما لهم من قدرة علمية تمكنهم من الفهم الصحيح لمضامين نصوص الكتاب والسنة وفق القواعد والضوابط التي تجنبهم التأويل البعيد والتفسير الغريب والتحريف أو التعطيل. وفي حديث أبي هريرة المشار إليه قبل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. نرجو الله عز وجل أن يبعث قلوبنا بعثا إيمانيا من جديد، أن يحييها بالإيمان. نرجو الله عز وجل أن يمكن لقلوبنا من الإيمان الصحيح. نرجو الله أن يثبت في قلوبنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا على جادة الصواب، أن يحبب إلينا دينه ويوفقنا بالعمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وعينه عليه، وأصلح ولي عهده وأنبت نبات حسنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم رد بالمنحرفين من عبادك المؤمنين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد بالمنحرفين من هذه الأمة إلى دينك يا الجلال والكرم ردا جميلا. اللهم احي قلوبنا بالإيمان. اللهم اجعل أواخر حياتنا خيرا من أولها. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم اصلح أنفسنا وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح أبناءنا وزوجاتنا وحكامنا وعلماءنا، واصلح شبابنا وشاباتنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.